السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من الوصايا العظيمة، من أعظم موص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وصيته عليه الصلاة والسلام وهو المربي الناصح في ترك الغضب واجتنابه. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مراراً قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. وذلك لأن الغضب بوابة كل شر، فكم أريقت الدماء بسببه، وكم قطعت حبائل المودة والإخاء به، وكم حلت العداوة والشحناء. فالتحرز من الغضب والبعد عن أسبابه جماع كل فلاح وأصل كل نجاح. ولهذا قال الصحابي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال رحمه الله: ترك الغضب. عباد الله، إياكم والغضب، فإنه يورث الظلم والبغي والعدوان على النفس وعلى من حولك، بل وربما يصل الأمر أن الغاضب يغضب على ربه وقضائه وقدره. وهذا مشاهد لمن لا يمسك نفسه ويترك لنفسه العنان، فيغضب غضبة لنفسه ثم يغضب على فلان، ثم يغضب على الناس، ثم يغضب على المجتمع، ثم يغضب على ربه. وذلك لأنه ترك العنان لنفسه واتبع خطوات الشيطان. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاماً لي، وكان سبب ضربه الغلام غضبة غضبها لأن الغلام قد تساهل في حفظ غنمه. قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. فالواجب على المسلم أن يدفع عن نفسه أسباب الغضب، ولا يقولن أنا خلقت هكذا، فما من وصف ذميم إلا وقد أوجد الله جل وعلا من الأسباب ما يمكن تركه، وما من وصف حميد إلا وقد هيأك الله لتتخلق به. ومصداقه ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ينبغي على المسلم أن يعلم أن العفو عن الناس والصفح عنهم من أعظم ما يريح قلبه ويذهب غيظه. ورب العزة يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن وقع عليك الغضب واشتد فاحبسه ولا تحتد، ولتتذكر عظيم ما ادخره الله لمن كظم غيظه وأطفى غليله وأظهر حلمه وجميله. قال سبحانه في وصف المتقين البررة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. عباد الله، لا بد من الأخذ بالأسباب الشرعية والآداب المرعية التي تسكن الغضب وتدفع آثاره وتبعاته، وقد بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. أول ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. ومن الآداب أن يغير هيئته عند الغضب، فإنه سبب عظيم، أعني تغيير الهيئة سبب عظيم من أسباب التسكين وتهدئة النفس. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وقد قال العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن إن المقصود من وراء ذلك لا ذات القيام ولا ذات الجلوس والاضطجاع، وإنما تغيير الهيئة، فإن ذلك سبب لذهاب الغضبة. ومما ينبغي علينا أن ندرك أن من أسباب ترك الغضب السكوت، فامسك لسانك وضم شفتيك واجعل لسانك وراء القضبان وأسنانك، وإياك وترك العنان له، فإن السكوت منجاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد وصححه الألباني. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيراً من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وعلى الإنسان أن يدرب نفسه على ترك الغضب، ويقول لأصحابه: أغضبوني حتى أترك الغضب. وبذلك وبتلك الدربة بإذن الله يعود حليماً، يعود راضياً. وعلى المسلم أن يعلم أن كل ما يقع فهو بقضاء الله وقدره، فيرضى في قلبه ولا يغضب، وإنما تكون الغضبة لله. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه، أيها المسلمون اعلموا أن الغضب المنهي عنه هو الغضب للنفس، فإن الغضب للنفس ذميم ويورث الصفات الذميمة والندامات العظيمة. وأما الغضب لله فهو أن تغضب لله جل وعلا إذا ما انتهكت حرماته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، يعني لا ينتقم لنفسه، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يغضبه من انتهاك محارم الله كأنما فقع في وجهه حبة رمان. وغضب موسى عليه السلام واشتد غضبه على قومه لما عبدوا العجل من دون الله، قد أخبرنا الله بذلك، فقال جل في علاه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. فالواجب على المسلم أن يجعل غضبه لله جل وعلا، أن يجعل غضبه سببا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله جل وعلا، فيغار لله ولدينه، وحينئذ يطهر قلبه، وحينئذ يقوى إيمانه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء المنقلب والأخلاق، وألسنتنا يا رب العالمين من الكذب والخيانة والخديعة والغيبة والنميمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عبادا صالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.